بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العزيز للإمام ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الزخرف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. قوله: فأنت تسمع الصم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تسمع الصم عن الهدى، أو تأدي العمي عن العمى، يقوله على الاستفهام، أي أنك لا تسمعهم ولا تهديهم، يعني من لا يؤمن. فإما نذهبن بك، أي نتوفينك، إلى قولهم مقتدرون.
فدل هذا على أن من النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الهداية لأحد، أي هداية التوفيق، وإن دل وأرشد ووجه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يملك هداية التوفيق. هداية التوفيق هذه بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فأنت تسمع الصم أو تهدي العمي. فهؤلاء عندهم صمم، لكن ليس لعدم السماع بالآلة، وإنما لعدم الانتفاع. كذلك عندهم عمى، ليس لفقد البصر وإنما لفقد البصيرة، فإنهم وإن رأوك إلا أنهم لا ينظرون، وإن أبصروا بالعين إلا أنهم لا يعون، كما قال سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال سبحانه وتعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فإذا لم ينتفع الإنسان بجارحته ولا حاسته فما قيمتها؟ نعم. والمراد أنهم في صمم عن سماع الحق، وفي عمى عن الاستجابة إليه والانقياد له. فكم من آذان تسمع ولكنها لا تعي، وكم من أعين تبصر ولكنها لا تنتفع، كما قال سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وما أكثر ذلك في الخلق، كل ينظر ويرى ويسمع وله قلب ينبض، لكن أين من يبصر الحقيقة، وأين من يعرف الحق ويلتزمه؟ وكل يدعي الصواب والإصابة لنفسه، كما قال سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالهداية هذه محض توفيق من الله سبحانه وتعالى، الذي يشرح صدر المؤمن للحق والعمل به والانتفاع بما يسمع. فليس كل من سمع انتفع، وليس كل من عقل النص فهما انقاد له. ولهذا العلماء يقولون بأنه لا يلزم فهم الحجة بمعنى فهم الانقياد، لا يلزم هذا، بل يلزم فهم البيان. فإذا فهم الإنسان البيان فلا يلزم فهم الحجة وفهم الانقياد، لأن كثيرا ممن سمع لم يستجب، وهذا أمر معلوم مشاهد موجود. سمعت قريش الأدلة وسمعوا الحق، ولكن من قادوا؟ سمع أهل البدع أهل السنة، ومع ذلك ذموهم وعابوه ورأوا أن ما جاءوا به هو الضلال المبين. فليس باللازم مسألة الانقياد هذه، مسألة الانقياد لا تركز عليها، لا تركز عليها، فإنها رزق من الله سبحانه وتعالى. لكن على الإنسان أن يبلغ وأن يبين، فإن استجاب الناس فالحمد لله، وإذا ما استجابوا فقد أديت ما عليك. ولهذا لخص الله عز وجل مهمة الرسل في قوله: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وما علينا إلا البلاغ المبين. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. لكن الداعية مسؤول عن من يدعوهم في جهة الاستجابة والهداية، هداية التوفيق لا، ليست هذه لأحد من الرسل، فضلا عن أن تكون لأحد من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يتبصر الدعية الله عز وجل مهمته ورسالته، وهي أنها مهمة دعوة لا مهمة هداية واستجابة، فهذه عند الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي عمه أبا طالب، لأنه لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية القلب لا لعمه ولا لغير عمه. نعم.
فإما نذهبن بك أي نتوفينك إلى قوله مقتدرون، أنزل الله آيات في المشركين هذه وأشبهها مما وعدهم به من العذاب، فكان بعض ذلك يوم بدر، وبعضه يكون مع قيام الساعة بالنفخة الأولى بما يكون هلاك كفار آخر هذه الأمة. فاستمسك بالذي أوحي إليك القرآن، إنك على صراط مستقيم وهو الإسلام، وإنه لذكر لك ولقومك، يعني قريش، أي شرف لك ولقومك.
إذن هذا هو الواجب عليك، استمسك بالذي أوحي إليك، هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن؟ ولهذا قال سبحانه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. نعم.
وسوف تسألون يوم القيامة، قال بعضهم، عن أداء شكره. واسأل من أرسل،
فمعنى وإنه لذكر لك ولقومك، لذكر لك ولقومك يعني لشرف لك ولقومك. هذا القرآن من عمل به حصل له الشرف، فمعنى الذكر هنا يعني الشرف. نعم.
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، تفسير بعضهم كان هذا ليلة أسري به، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، يعني قومه، إذا هم منها يضحكون استهزاء وتكذيبا.
هذا قصص الأنبياء حتى يتسلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فإن عرضت يا محمد فقد عرض من قبلك، وإن آذاك قومك فقد آذوا من قبلك. هذه سنة كونية معروفة، ما أحد يتصدر دعوة إلا ويؤذى وينال منه. الذي يريد دعوة بلا سب، دعوة بلا شتم له، دعوة بلا سجن، دعوة بلا إخراج من بلد، دعوة بلا ابتلاء في حياته، هذا لا يكون فهما دعوة، هذا يحتاج أن يدعى، يحتاج أن يتعلم أولا قبل أن يدعو، هذا يحتاج، لابد أن يعرف أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن طريقها مليء بالعقبات، وما طريق مليء بالعقبات مثل طريق الدعوة إلى الله عز وجل. هذا إذا كان الداعي على بصيرة، لو خط واحد، أنما إذا كان داعية يرضي هذا ويرضي ذاك ويجعل دعوته قراطيس، يبدي بعضها ويخفي بعضها ويتلون ويكون له 100 وجه، إن جلس مع طائفة الإخوان فله وجه، مع التبليغ له وجه، مع الدواعش له وجه، مع العلمانيين له وجه. أما من أراد الصراط المستقيم ودعا الله عز وجل على بصيرة واختط خطا واحدا، هذا كما قلنا من قبل، هذا يقف في ساحة فيها 72 طائفة تحارب ليل ونهار. قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في نار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي حديث قال على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا طبيعة سنة كونية في الدعوة، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عود. من من الدعاة سلم يا أخواني؟ من من الدعاة سلم؟ سلم أبو بكر وعمر إلى اليوم، وأقوام بالملايين يكثرون أبو بكر وعمر إلى اليوم، خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر ثم عمر. فهل الأمة كلهم قد تلقوا أبو بكر وعمر بالقبول أمة الإجابة؟ لا يوجد هذا، إنما أهل السنة والجماعة هم الذين يثنون على أبي بكر وعمر، وإلا هناك طوائف تذم الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهم. أحمد رحمه الله، ابن تيمية، ابن عبد الوهاب، كل هؤلاء ما من أحد تصدر دعوة سلفية صحيحة إلا وجد ما وجد من المعارضة والمناوئة. هذه سنة كونية. نعم.
ولقد أرسلنا، قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، يعني قومه، إذا هم منها يضحكون استهزاء وتكذيبا. قال تعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها تفسير الحسن كانت اليد أكبر من العصا وأخذناهم بالعذاب لعل من بعدهم
يعني أن الله نقلهم من آية إلى أخرى من وضوح إلى أوضح ولكن الناس ما يستجيبون ما ينتفع بالآيات إلا من بصره الله بالحق قال سبحانه ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله نعم
وأخذناهم بالعذاب لعل من بعدهم
نعم سيأتيك إن شاء الله نعم
وأخذناهم بالعذاب لعل من بعدهم ممن كان على دينهم من الكفار يرجعون إلى الإيمان وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك سلنا ربك بما عهد عندك في من آمن ممن كشف
وهل هو ساحر هل هو ساحر لكن هذا محض الافتراء هذا محض الافتراء وهم مقتنعون أنه ساحر لا إنما يريدون صرف الناس عنه فليس كل إخواني من كال لأهل السنة والجماعة الألفاظ النابية يكون مقتنعا بها معتقدا إياها لكن هو يريد أن يصرف الناس بما يصرفهم بالأكاذيب ولهذا الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أقساما منهم من قال كذاب ومنهم من قال ساحر ومنهم من قال مجنون ما يستطيعون الثبات على قول فيه لهذا اختلفوا ثم اتفقوا بعد ذلك على أن نقول بأنه ساحر أو كذا لماذا حتى نصد الناس عنه إنما هو لا هو بكلام السحرة كلامه ولا هو بكلام المجانين الذين لا يعون ما يتكلمون ولا هو بكلام الكذابين فمن جربوا عليه كذبا ولا افتراء ولا كذا ولا كذا إلى آخره لكن هكذا يجتمع الأعداء على أن يقولوا قولا من باب صرف الناس الذين لم يسمعوا من الداعية ولهذا الآن ماذا تجد جملة كبيرة من الناس إياكم والوهابية هو ما يدري ما الوهابية أصلا ولهذا يقول فلان هذا وهابي لا تسمع له طب أنت تعرف ابن عبد الوهاب هذا والله ما أعرف بس يقولون كذا هكذا هم يريدون ولهذا الذين يمارسون مثل هذه الأشياء ما ينتظرون أن أهل السنة يقتنعون بكلامهم يعلمون أن أهل السنة يقتنعون لكن غير أهل السنة فيمضون وراءه نعم في رجل اسمه ابن عبد الوهاب هذا احذره هؤلاء وهابية هؤلاء وهابية هؤلاء وهابية هذا هو المراد والمطلوب ولهذا الذين يديرون مثل هذه المعارك من أهل الافتراء يعلمون أن الافتراء لا يخيل على أهل السنة ولهذا أهل السنة يقولون سبحان الله كيف يقول هؤلاء هذا الكلام وهو مناقض للواقع 100% هو لا يريدك أنت هو يعلم أنك تعلم أن كلامه مناقض للحق 100% هو يريد من يريد غيرك يريد من يسمع المقاطع يريد من يسمع العناوين يبصر العناوين يريد من يسمع هذا فقط يأتي بفهرس فلان كذا فلان كذاب فلان مدري فلان خارجي فلان داخلي فلان إلى آخر ذلك ممن لا يقرؤون هذا يريده هو يدري أنك لا تقتنع بكلامه وأن أهل الحق لا يخيل عليه ذلك لكنه يتعامل مع طبقة أوسع نعم
بما عهد عندك في من آمن ممن كشف العذاب عنهم لعلهم يؤمنون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون أي ينقضون عهدهم ونادى فرعون في قومه حين جاءه موسى عليه السلام يدعوه إلى الله قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أي في ملكي أفلا تبصرون ثم استأنف الكلام فقال أم أنا خير بل أنا خير من هذا الذي هو مهين ضعيف ولا يكاد يبين يعني العقدة التي كانت في لسانه من الجمرة التي ألقاها في فيه وهو صغير حين تناول لحية فرعون
هذا إن صحت لكن فيه عقدة نعم القرآن أثبت واحلل عقدة من لسان لكن سبب هذه الجمرة هذا احتاج إلى ثبوت نعم
وقد ذكرنا ذلك قبل هذا فلولا فهلا يقوله فرعون ألقي عليه على موسى أساورة من ذهب تفسير الحسن
طبعا هذه قراءة متواترة أساورة من ذهب نعم
تفسير الحسن مال من ذهب من الذهب قال محمد قيل أساورة جمع أسورة أو جاء معه الملائكة مقترنين يمشون جميعا عيانا يصدقونه بمقالته بأنه رسول الله
طب لو جاء بهذا لن يؤمنوا به أيضا إنما هذا كلام يصدون به عنه، كما قال الله عز وجل: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، أو تكون لك جنات من نخيل وعنب فتفجر النهار خلال تفجيرها، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبل. طب كل هذا إيه علاقته بكلام حق وباطل؟ إيه علاقته بدعوة؟ هل الدعوة ما تقبل إلا من الأغنياء؟ هل الحق ما يقبل إلا ممن عنده الذهب والفضة وكذا؟ هل الحق لا يقبل إلا من الملائكة؟ الكلام هو في قبول هذا الكلام، هل هو حق يقبل أو باطل يرد، بغض النظر عن قائله. لكن كما قلنا إخواني، هذه تخيلات يخيل أهل الباطل للناس بها حتى يضع هذه العقبات أمام القبول. نعم، هذا رسول، طيب يأتي لنا بكذا، هذا رسول تمشي ملائكة بين يديه، هذا رسول يلقى عليه سورة الملائكة، هذا رسول يفجر الأرض، هذا رسول يحول جبال مكة إلى ذهب إن كان رسولا، وهذا كله لا علاقة له بالمسألة ولا بالقضية ولا بالقضية. نعم، ومثل هذا المنحى الفرعوني أيضا والباطلي، لأن فرعون ما سلك هذا الطريق وحده، إنما تجد هذا الطريق في جميع الأمم التي عارضت الرسل، كذلك عند أهل الباطل. يقول مثلا: أنا خير أم هذا؟ أنا جهودي في الدعوة، وأنا منذ 40 سنة، وأنا أنت منذ 1000 سنة إلا 50 عاما أقمت في الناس عمر نوح مثلا. لو افترضنا الكلام ليس هو هذا الكلام، ما تقول أنت، حق أو باطل؟ حق فيقبل أو باطل فيرد؟ هل باطل من عمر في الدعوة 40 أو 50 سنة يتحول إلى حق تلقائيا؟ فيكون عندنا قاعدة شرعية: من دعا 30 سنة فلا مؤاخذة عليه، فإنه يكون معصوما، فالحق يكون من بين يديه ومن خلفه. أعطونا قواعد، ربنا على قواعد. إذا كان بالتقادم فحياك الله أيها القرضاوي، فما أطول عمرك في الدعوة، حياك الله أيها الغزالي، حياك الله أيها، وهكذا. قولوا لنا: التحكم إلى عمر، ولا التحكم إلى طول دعوة، ولا التحكم إلى طول لحية، ولا التحكم إلى أنا رددت على فلان وعلى علان. وماذا لو رد الإنسان في حياته 30 سنة يرد على 1000 مبتدع، وجاء اليوم فأخطأ في الكلام وضل فيه بما يحتاج أن يتراجع أو يرد عليه، هل يشفع له ردود سابقة؟ رددت على الروافض، رددت على الصوفية، رددت على الأشاعرة، رددت على المعتزلة، أنا أقوم الليل والنهار برد على أهل البدع والأواب، ثم أخطأت ثم وقع مني خطأ، إما نتراجع وإما نقول ليس بخطأ، هذا دليل من الكتاب والسنة كيت وكيت. يبقى هذا هو الواجب، إنما تقادم هذا ما يعرفه أهل السنة والجماعة. وماذا لو خرج لي كتاب من 70 سنة؟ وماذا لو خرج لي كتاب في بداية حياتي؟ هذا كتبت هذا وأنا في بداية حياتي، ماشي، ما في بداية حياتي كنت جاهلا وما كنت أعمان أهل السنة والجماعة، فأنا راجع عن هذا الكتاب جملة وتفصيل، وكل ما فيه من باطل، قولي فيه كذا وكذا 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 وكذا، هذا باطل. لكن أنا راجع عن خطأ حير وميتا، طب وماذا استفدنا؟ ما هو الخطأ أصلا؟ ما هو الخطأ؟ هذا خطأ؟ لا، ليس بخطأ. يبقى إذن أرح الناس، قل أنا راجع عن 1، 2، 3، 4، قلت في الأنبياء كذا، قلت في الصحابة كذا، قلت في كذا كذا، وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل أنا راجع عنه، إنما خطأي حيا وميتا أو كتابي تقادم عهده، كيف يكون هذا؟ يبقى لا التقادم ولا طول العمر، لا نريد أن نضع قواعد ما أنزله بين سلطان، وهي قواعد حصانة لكل واحد، فكل واحد يقع ويتورط يضع قاعدة ليصون نفسه لا ليصون منهج السلف. وحينما يكون الإنسان داعية سلفي، إذا يتكلم بقواعد السلف، لأن المراد حصانته حصانة المنهج لا حصانة الشخص، إنما المراد حصانة المنهج. وإذا أردت حصانة المنهج فاستدع قواعد المنهج، لا تستدع قواعدك أنت، هذا لمن يريد حصانة نفسه. السرقات العلمية تنقلب إلى جواز نقل بلا كذا، الخروج على السلاطين والكلام في السلاطين ينقلب إلى جائز من باب الأمر معروف والنهي عن المنكر، الكلام في طعن في الأنبياء هذا، وهكذا. يبقى لا ينبغي أن يضع الإنسان قواعد يدافع بها عن نفسه، إنما قواعد يدافع بها عن المنهج. أما نفسي باختصار بسيط: ضللت وانحرفت وما أنا من المهتدين، وأنا راجع عن هذا الخطأ المبين جديدا كان أو قديم، هكذا بسهولة ويسر. وتستريح الأمة كما هو شأن أهل العلم وشأن أهل الملة الذين تعاملوا مع زلتهم. لأن ما في أحد يعصم يا إخواني، ما في أحد يعصم من أخطاء، وإن كانت أخطاء السلفي تبقى أخطاء السلفي معروفة معلومة، إنما هي زلات لسان، إنما هي جهل بالشيء، لكن تأصيل خلاف الحق المقرر كتب السنة ما يعرفه السلفيون. لكن السلفي نعم قد يزل لسانه، أراد أن يقول كلمة قال غيرها، قد يغيب عنه حق في مسألة فرعية وإن تعلقت بعقيدة أو شيء قد يغيب عنه هذا الأمر، هذا وارد، هذا وارد. لكن أصل أنا سلفي، وأصل أن الله عز وجل ما قدر فعل العباد، أنا سلفي أطعن في أنبياء أو أطعن في صحابة أبدا، لكن قد أقول كلمة أظنها مدحا، أو أقول كلمة يكون لازمها اتهام نبي أو صحابي، ولهذا ما يقال أنا طول العمر وكثرة الدعوة وكذا، فوارد أن لمن يكثر الدعوة ويكثر خطب ودروس أن يقع منه مثل هذه الأشياء، يقع منه مثل إيه؟ مثل الصحابة هذا يلعب وينثني وكذا، مثل الصحابة يضع وضوءا يزعم أنه مثلا وضوء، مثل الصحابة لا، مثل الصحابة بطنه لا لا، ما أقول، لكن مثلا ممكن أقول إيه، فضل هذا الصحابي مثلا في هذا، أردت أن أعبر أخطأ فخرج الضلة مثلا، انحراف، أي حاجة من هذه الأشياء اللي ممكن فعلا فعلا تكون زلة لسان، وحينئذ إذا وجه الإنسان إليها رجع سريعا. فإذا منهج، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، لا يكاد يبين، يعني أن حجته غير صحيحة، ولا عنده لدغ في اللسان، ماشي آفة في اللسان مثلا، يعني هذه ما تغير القضية، ما تغير القضية، كون الإنسان يدعو إلى كذا، مثل الذي يخرج لك اليوم هذا فلان رفع وفلان نصب، يا أخي هو رفع ونصب لكن المعنى واضح، المعنى واضح وبين الكلام فين في هذه، واللي بيشترط في السلفي ألا يرفع منصوبا ولا ينصب مرفوعا، منهج السلفي مو بهذا، منهج السلفي قواعد لا تلحن فيها. أما لسان وارد حتى في أفصح الناس وارد أن يزل لسانه، أو أنه يرفع منصوبا أو ينصب مرفوعا أو كذا، ولهذا ما وقف العلماء عند هذا أبدا، ما وقف العلماء عن هذا جرح وتعديل، صحيح هذا مطلوب الفصاحة ومطلوب العلم باللغة ومطلوب كذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك، لكن ما جرح أحد بأن هذا رفع منصوبا أو نصب مرفوعا. لكن يعيب الإنسان إن لم يكن هذا عنده مثلا علم وكذا، عيب في ماذا؟ في طريقة إيصال الدعوة، يعني الأفضل العالم أن يكون فصيح اللسان، وأن يكون وأن يكون وأن يكون وأن يكون عالم باللغة وأن يكون إلى آخر ذلك، لكن ما له علاقة لا ببدعة وسنة ولا علاقة بسلفي وغيره وغير سلفي، لا نريد أن نقعد قواعد في هذا الباب وفي هذا المضمار، إنما السلفي وغير السلفي اللحن في المنهج، اللحن في الاعتقاد، اللحن في الطريق، فمن انحرف عن هذا فلا تشفع له فصاحة اللسان. وإلا جئنا بالعرب الأقحاح الأوائل الذين كانوا على الشرك نمرر شركهم لأنهم فصحاء بلغاء ما نطقوا إلا باللغة السليمة الصحيحة، لا، إنما هناك لحن يترتب عليه توحيد وشرك، هناك لحن يترتب عليه سنة وبدعة، وهناك لحن يترتب عليه كمال وغيره، والناس يتفاوتون في هذا اللسان، بل ربما يكون فصاحة اللسان وبالا على صاحبه في رد الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سجع كسجع الكهان، ما قال سجعك يشفع لك، إنما سجعه ورطة، فصار يرد بهذا السجع يرد حقا ويقرر باطلا. أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فالإنسان لا يفتخر بشهادة ولا يفتخر بفصاحة ولا يفتخر بكذا، ما يفتخر، إنما إذا قيل كلام فينبغي أن يوزن هذا الكلام بقواعد الحق وأدلته، هل هو على الحق أم لا، لا فرق بين كبير وصغير، لا يمنع وأنت كبير أن تخطئ ويخطئك الصغير، لابد أن نقعد هذا، ليس لأن التخطئة جاءت من صغير مثلا ضد كبير، واحد مثلا خطأ، لنفترض مثلا العلامة الفوزان العلامة بن باز قال أخطأ فيه والحق معه، نقول من أنت ومن ابن باز، من أنت ومن ابن باز، هذا ما يقال أبدا، قد يخفى الحق على ابن باز، قد يخفى الحق على أي عالم من العلماء، قد يخفى الحق على العالم الكبير في مسألة ويعلمها الصغير. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر مثل المسلم مثل الشجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي قال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة. فقالوا ما هي يا رسول الله؟ قال النخلة. يقول فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، أصغر واحد في المجلس كان ابن عمر، هو الذي يعرف هذه المسألة. وفي رواية فإذا أبو بكر وعمر، ما هو مشكلة يا إخواني، ما هو بعيب إنسان يعرف، والحق يغل من أي أحد ولو كان صغيرا. ما أحد وضع قاعدة أن العالم هو الذي ينتقد العالم، أن العالم هو الذي يخطئ العالم. هذه قواعد للأسف الشديد رميت في طريق السلفية، وإنما هي قواعد تحصينية لأفرادها وليست قواعد سلفية. فلابد أن نفرق بين حصانة المنهج وحصانة الشخص. فبعض الناس يضع قواعد لحصانة نفسه. لو أنا متألق في اللغة العربية جعلت مقياس الحكم على الناس اللغة. لو أنا متألق في الأصول أقول هؤلاء ما يفهمون في الأصول، أين هم في معرفة الأصول؟ ليه؟ لأن عندي معرفة ببعض الشيء في الأصول، خذي عند دكتوراه في الأصول ولا كذا. يجي واحد عنده خبرة بالرجال، هؤلاء والله ما يعرفون الحديث الصحيح من الضعيف، أين هم؟ يبقى كل واحد يحكمك إلى ما عنده، وكأن المنهج حق هو فيما يدعو. ما تضع قاعدة بارك الله فيك لهذا، ضع قاعدة سلفية، قاعدة العلماء، قاعدة نسألك من قالها تقول قال فلان، من قعدها تقول قال فلان، قاعدة تمضي، قاعدة سلفية. والقاعدة السلفية قاعدة قديمة ليست قاعدة جديدة، القواعد قديمة يا إخواني، لكن مفردات القواعد، مفردات المسائل التي ننزل عليها القاعدة مفردات لا تتناهى، لكن القاعدة قديمة، القاعدة عتيقة. قاعدة السلفية قاعدة عتيقة قديمة. ليه؟ لأنها مأخوذة من كتاب ومن سنة ومن مقرر عند السلف وعلى رسول الصحابة، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى القاعدة عليها النبي والصحابة، لا أضع أنا قاعدة اليوم، ما أضع قاعدة اليوم براحتي، فلان تألق أو فلان أكثر من رد على البدع الهواء، يبقى قاعد قاعدة جديدة أنه لا يجوز الإكثار من الكلام في من تكلم فيهم. فالكلام في المتكلم فيه والتصحير في المتصحر ما ينبغي أن يكون. ما الذي وضع القاعدة دي؟ نحن نتكلم في الصوفية ونتكلم فيها أسلافنا، نتكلم في الجميع ونتكلم فيها أسلافنا، ونقول جزى الله خيرا من صار بوقا لا للسنة يبلغ الأمة ما قالوه في أهل البدع سلفا وخلفا. يبقى جزاه الله خيرا، جزى الله من يتكلم في الجهمية الآن والمعطلة، ومن يتكلم في الممثلة، ومن يتكلم. هل يقال الكلام في الجهمية الآن تحصيل حاصل؟ هل يقال الكلام في الصوفية الآن تحصيل حاصل؟ هل يقال الكلام في الروافض بعد كلام الأئمة تحصيل حاصل؟ ولا نقول جزى الله خيرا من أحيا؟ وما معنى من سن في الإسلام سنة حسنة يا أمير؟ إيه معنى من سن في الإسلام سنة حسنة؟ إيه معنى هذا؟ إيه معنى من دعا إلى هدى؟ ايه معنى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير؟ الخير ده صادق، انا افعله في الامه، انا ابلغه. ابن باز تكلم، هشام يتكلم، ابن باز حذر من الفرق والجماعات، حذر في كلام من الاخوان والتبليغ، انا المع هذا وانشره واكرره، وفي كل مجالس اقول قال ابن باز، قال العثيمين، قال الفوزان، قال فلان، هذا فضلا عن الائمه السابقين. يبقى الشاهد من هذا أننا، انتبهوا إخواني، فرق بين القاعدة السلفية والقاعدة الشخصية. فرق بين قاعدة سلفية وقاعدة شخصية. قاعدة شخصية دي قواعد فرعونية، قواعد وثنية، قواعد مجوسية، أهل الباطل يتفقون عليها. أما أنا خير من هذا الذي يؤمن ولا يكاد يبين، فلولا وقع عليها سورة من ذهب أو جاء معه الملك المطرين. فين شهادته؟ تخصص ده؟ فين شهادته ده؟ خريج إيه ده؟ خريج دبلوم تجار. إيه يعني؟ وقال حق. اقول لك خريج حقله وفأسه ومعول وقال حقا. ايه الاشكالية؟ ما تعلم، رجل بصمجي ما يبصم بس، ولكن قال حقا، شرح الله صدره للحق. هنشتغل التعليم، نرجع بقى الى السلف والى الائمة، القراءة والكتابة والمؤهلة. وعليه انت دكتور في الجامعة، هجيب لك عميد في الجامعة صوفي محترق، هترده؟ رجل متخصص، فإن جعلت التخصص بقياسا جئت بأعلى منك. فإن قلت ما يعني التخصص، المهم قوي حق، قلنا هدمت قاعدتك. أعي، لابد أن تعي يا رجل، لازم الإنسان يعي ما يخرج من رأسي يا إخواني، لابد أن يعلم حين يقاعد قاعدة أنه محاكم إليه، ولا تجعل نفسك تفصلها وتلبس مرة واحدة. تيأتون بس مرة واحدة اخواني فصل ثياب بس خلاص وبعدين يومه لا بل الذي ستفصله على غيرك سوف تحاكم ايه تحاكم اليه. واحد يطلع مرة يقول لك ايه لما انتقد في اللغة قالك اللغة ومن يحب اللغة ما يحيط بهذه اللغة الا نبي كويس برأت نفسك بانه ما يحب اللغة الا نبي فجئت تنتقد من وقع في اللغة كيف تنتقد وما يحب اللغة الا نبي ولا هي العبارة لك انت. ولهذا شأن اهل البدع والاهواء الايه التناقض التناقض دائما يقاعدون القاعدة لما كانت شخصية فإنهم يتناقضون فيها لأنه سيقع قاعدة اليوم وغدا ستحتاج شخصيته إلى رد هذه القاعدة أو محاكمة الآخرين إلى قاعدة أخرى فيقع التناقض هذا. لكن القاعدة الشرعية قاعدة مستمرة قاعدة قائمة لو جاءك انتقاد من أي أحد من أي أحد شوف لو معاذ هذا انتقدك يبقى معاذ قال حقا ولا قال باطلا مش معاذ من الفيوم وأهل الفيوم مش عارف ايه ولا معاذ من الفلاحين ولا معاذ صغير ولا كبير ولا غير ذلك لا الصغير الكبير كل الحكم يكون على الأقوال بمدى موافقة الحق أم ايه أم عدمها. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي تبو ماله ايه يعني ايه الإشكالية في هذا ايه الإشكالية في هذا احنا في محل هو قال انا اغنى منك ولا اثرى منك هو قضيته رب العالمين رب العالمين يدعوك اليه الى الايمان به ماذا لو كنت انت كذا وكذا عندك الانهار وعندك نعم.
فلما اسفونا اغضبونا فجعلناهم سلفا ومثلا قال مجاهد
فلما اسفونا انتقمنا منهم اسفونا يعني اغضبون ففي صفة الغضب لله سبحانه وتعالى وصفة الانتقام وأن الانتقام غير الغضب فالله يغضب والله ينتقم سبحانه وتعالى لأن الله غير بينهما فلما آسفونا انتقمنا منه يعني لما أغضبونا انتقمنا فدل هذا على أنها صفتان صفتان ليس صفة واحدة وفي هذا الرد على المحرفة الذين فسروا الغضب بالإيه بإرادة الانتقام فسروا بإرادة الانتقام قيل ذكر الله هنا الغضب وذكر الانتقام فلما آسفونا انتقمنا ايه انتقمنا منهم يبقى فيه وصف الله عز وجل بالغضب كما جاء في النصوص الأخرى أيضا إن ربي غاضب اليوم غضب الذي يغضب مثله وكذا سابقت رحمتي غضبي ففي إثبات الغضب له سبحانه وتعالى وفي أيضا الانتقام انتقمنا منهم إن من المجرمين منتقمون يبقى هذا فيه صفة الله سبحانه وصف الله عز وجل بإيه بهذا لكن ليس من أسمائه المنتقم لأن أسماء الله عز وجل شرطه أن تكون أسماء حسنى عند الإطلاق عند الإطلاق لكن هنا تقييد صفات مقيدة إن من المجرمين منتقمون ولهذا ليس كل صفة يؤخذ منها اسم لكن كل اسم يؤخذ منه صفة فكل اسم عندك ورد في القرآن والسنة تأخذ صفة منه لكن ليس كل صفة تأخذ منها اسما ولهذا كان باب الصفات أوسع من باب ماذا أوسع من باب الأسماء فتأخذ الرحمة وتأخذ الحكمة وتأخذ العزة وتأخذ كل هذا لأنها أسماء لله سبحانه وتعالى اللي هي الرحمن الرحيم كذا لكن كل صفة تأخذ منها لا هناك صفات تتضمن الكمال المطلق فهذه تأخذ منها الأسماء كالعليم كالحكيم ككذا من العلم والحكمة وهناك صفات لما ذكر الله عز وجل على وجه المقابلة والجزاء يستهزئون الله يستهزئ بهم يمكرون ويمكر الله انهم يكيدون كيدا ويكيد كيدا فهذه انما تذكر عليه على وجهها الوارد في القرآن والسنة فاقول الله يستهزئ بمن يستهزئ به الله يخادع من يخادع اولياء ولهذا لا نأخذ منها اسماء فنقول المخادع المستهزئ الماكر الكائد لا لانها لا تتضمن اطلاق كمالا عند الإطلاق لكن عند إطلاقها على الله تتضمن كماله هناك فرق أن تكون صفة صفة كمال بإطلاق فالرحمة العلم وصف بها الخالق وصف بها المخلوق صفة كمال على الإطلاق وهناك الصفة التي تكون تتضمن إما كمالا وإما نقصا فإضافتها إلى الله لا تكون إلا كمالا لكن إضافتها على الله على نحو ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحنا نثبت الاستهزاء، نثبت المكر، نثبت المخادع، نثبت كذا، لكن على الوجه الذي ذكرت فيه هذه الصفات. وهناك صفات لا تطلق أبدا لا على وجه مقابلة ولا على وجه إطلاق، لأن الله محال أن يتصف بها، مثل الخيانة، مثل كذا. إذن صارت الأوصاف على ثلاثة أقسام: منها ما يطلق عليه سبحانه وتعالى بإطلاق، ومنها ما يطلق على وجه مقابلة، ومنها ما لا يطلق لا على الإطلاق ولا على الإيه ولا على المقابلة. نعم، يعني أسف لا لا ما لا علاقة بالنفس. نعم، يغضب، يغضب، قلها في هذا الموضع، قل فلما أسفونا معناها كذا، يعني أغضبون. نعم،
فجعلناهم سلفا ومثلا. قال مجاهد يقول: جعلنا كفارهم سلفا لكفار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومثلا للآخرين أي عبرة لمن بعدهم. قال محمد، قال محمد ومعنى سلفا أي قدما تقدموا في قراءة من قرأها بفتح السين واللام.
يبقى كلمة سلف ومن تقدمك، كلمة سلف جعلهم سلفا ومثلا، يعني عبرة لمن يأتي بعدهم، فأنتم سلف. وهذا السلف يطلق على كل من تقدمك، لكن على وجه المدح نريد به في منهج السلف ومنهج الصحابة ومنهج من تبعهم، يعني سلفنا الصالح. نعم السلف أنا لك سلفنا الصالح، وإلا كل من سبقك يقال سلف، القدامى سلف لنا، لكن سلف صالح، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار سلف المنهج، ليس سلف الزمان وفقط. ولهذا الصحابة اجتمعوا في سلف المنهج، سلفية المنهج وسلفية الزمان. فإذا قلنا منهج السلف الصالح يعني منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم،
قال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا.
كان قريبا حبيبا.
قاعدة سلفية.
قال فإذا ذكر الشيخ مجدد محمد عبد الوهاب: فإذا لو رحل رجل إليها إلى آخر الدنيا ما كانت كافية. هي تعريف على حديث اليهود: فلا أنتم قالوا أنكم تقولون ما شاء الله شاء محمد، هي فهم الإنسان وإن كان له هوى. قابل منهم ونهى الصحابة على ذلك وأنهم كانوا.
لا شك هذه تسمى قاعدة سلفية، أن الحق يقبل من أي أحد ولو كان أبعد الناس عنك، وأن الباطل يرد ولو كان من أقرب الناس إليك، لأن الحكم على الأقوال لا علاقة له بالقائلين، الحكم على الأقوال بمدى موافقتها أو مخالفتها. ولهذا جاء عند البخاري حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاء حبر من اليهود وقال: يا أبا القاسم، ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع وأرضا على إصبع؟ وذكر هذا الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. ولهذا أخذنا من هذا النص إثبات الأصابع له سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر فصارت سنة تقريرية، فالنبي مرض هذا. ما نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فقبل هذا. فإذا أنت ما عليك من القائل، حتى ولو كان القائل صاحب هوى، حتى ولو كان القائل من رجل يهودي قال فيها كلمة هذه الكلمة وفقت حقا، أرجع عنها يا إخواني ولا لا؟ لأن دليل الحق قال الله وقال رسوله، دليل الحق ما هو بالقائل، ما في أحد يا أخواني دليل، إنما الدليل قال الله قال رسوله. ولما نأتي إلى الإجماع، إجماع الأمة، لأن إجماع الأمة لا يكون إلا على دليل، يكون مبني على دليل، ولهذا فنقبل إجماع، لأن الأمة إن شاء الله لن تجتمع على ضلالة، ولهذا إجماعهم نقبله ولو لم نعلم دليلهم، لكننا نعلم أن هذا الإجماع مبنوه على دليل ولو لم نعلمه نحن، والله ولو ما كان في إلا دليل أن الله عز وجل يجمع الأمة على ضلالة وأن سبيل المؤمنين سبيل متبع إلى يوم القيامة لكفى. نعم، فإذا هذه قواعد سلفية، إنسان ما يجعل قاعدة كما قلت لكم قاعدة شخصية يبرر بها عن نفسه، لا، ويدافع بها عن نفسه. نعم،